بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه أو في مقدمة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى في التنبيه على أمر مهم، وهو أن هناك من انتسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقها وخالفه عقيدة، ويقول إنه شافعي المذهب أشعري المعتقد. وهذه النسبة قد أنكرها علماء الشافعية وشنعوا على أصحابها. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر: قال: بينما هناك أقوام جاءوا بعد الإمام الشافعي رحمه الله انتسبوا لمذهبه في العبادات، ولكنهم خالفوه في العقيدة وأصول الديانة، وافتتنوا بعلم الكلام، وكان على رأسهم ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب. قال: فإنه لم يوافق الشافعي رحمه الله في عقيدته، وأتى ببدعة خالف فيها عقيدة أهل السنة، وأدخلها في أوساط المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فتابعه على ذلك تلميذه أبو الحسن الأشعري. قال: وتأثر بهذه البدعة جماعة منهم أبو المعالي الجويني، وهؤلاء كلهم من الشافعية، وأبو حامد الغزالي وآخرون، فترتب على ذلك نشوء مدارس كلامية. ما عمل هذه المدارس الكلامية؟ تقدم العقل على النقل، ولذلك عطلوا نصوص الصفات وردوا كثيرا من الأحاديث لأنها تخالف عقولهم، فحديث لا يوافق عقولهم ردوه، وأحاديث يقولون إنها أحاد قالوا لا تثبت بها العقائد لأنها أحاديث أحاد ليست متواترة، وما كان متواترا من الأحاديث في باب الاعتقاد فإنهم أيضا يردونه ويؤولونه، فالمتواتر يؤول والآحاد يرد، وما خالف عقولهم ردوه. وإذا قلت لهم الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء، قالوا لا يمكن أن نصف الله عز وجل بهذا، فإنه سيكون مماثلا للمخلوقين. طيب، الله تعالى قال ليس كمثله شيء، فنفى التمثيل وقال وهو السميع البصير، فله سمع وبصر وعلم واستواء ونزول ووجه ويد ورحمة ورضا وغضب يليق بجلاله، لا يماثل به أوصاف المخلوقين. لكن هؤلاء المتكلمين الذين تركوا علم الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام والمنطق والفلسفة وردوا بذلك النصوص، فضلوا وأضلوا، وأعظم جنايتهم تتعلق بنصوص الصفات، فعطلوا صفات الله عز وجل، عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وخاضوا في باب القدر، خاضوا في باب الإيمان، وجاءوا ببدع عظيمة في هذا الباب، وخالفوا أئمة الإسلام ويزعمون أنهم ينتسبون إليهم. ومنهم من رجع مثل فخر الدين الرازي والجويني في آخر أيامه رحمه الله، والغزالي أيضا في آخر عمره، مات وصحيح البخاري على صدره، وألف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام. طيب، يقول: من هؤلاء من تبين له فيما بعد فساد علم الكلام ورد، طيب، فساد علم الكلام وذمه وبين عظيم خطره على عقائد المسلمين، وأن الوصول إلى الحق والهدى من طريق الكلام مسدود، كما قال فخر الدين الرازي رحمه الله. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال أبو حامد الغزالي: فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. يعني علم الكلام لا يفضي إلا إلى الضلال، ولا يفضي إلا إلى الزيغ والزندق أو الشك، ما يفضي إلى توحيد ولا يفضي إلى علم. فهذا العلم الجهل خير منه، وما دخل علم الكلام والمنطق في علم إلا أفسده وشوش قواعده كما قال أئمة الإسلام، فهو علم لا خير فيه، بل الجهل خير منه. وغاية أربابه الذين قطعوا فيه المفاوز أنهم في آخر أعمارهم تمنوا أن يموتوا على عقيدة العجائز. فعلم يفضي بصاحبه إلى أن يتمنى أن يموت على عقائد العجائز العوام، الجهل خير منه. أضاعوا أنفسهم وأضاعوا خلقا كثيرا، وأفسدوا على أهل الإسلام ما أفسدوا من دينهم. قال: وتأثر بهذه البدعة جماعة منهم أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وآخرون، فترتب على ذلك نشوء مدارس كلامية تقدم العقل على النقل، وانشغلت بتأويل النصوص ورد الأدلة بطرائق ملتوية، وقعدوا في ذلك قواعد كقول أحدهم في منظومة له في الاعتقاد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني عندهم كل نص أوهم التشبيه، يعني إذا قلت مثلا الرحمن على العرش استوى، قال هذا يوهم التشبيه، وأن الله مستوى كاستوائنا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، قالوا إذن هذا نزول كنزول المخلوق، إذن إنما ينزل أمره، الله ما ينزل، الله عز وجل لا يستوي على عرشه، الله عز وجل ليس له يد وليس له وجه، وهكذا. فظلوا وأظلوا، تركوا النصوص الآيات والأحاديث، وتركوا منهج السلف بزعم أنها توهم التشبيه. طيب قولوا: لله وجه يليق بجلاله، ولله يد تليق بجلاله، ليس كمثله شيء. والتماثل في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات، الإنسان له يد، والفيل له يد، والنمر له يد، والنملة لها يد، هذه اسمها يد، وهذه يد، وهذه يد، لكن لا يلزم من هذا التماثل، فيد هذا تليق به ويد هذا تليق به. وإذا كان هذا في المخلوقين فكيف بين الخالق والمخلوق؟ والفرق بين صفات الله وصفاتنا كالفرق بين ذات الله وذاتنا. فالله عز وجل صفاته تليق بجلال، سمعا وبصرا وعلما واستواء ونزولا وغير ذلك من الصفات. قال: حتى وجد من بعض في بعض الشافعية من يقول عن نفسه الشافعي مذهبا، القادري مسلكا، يعني صوفي، قادرية والجشتية والنقشبندية والسهروردية والتيجانية، كلها طرق صوفية، كلها طرق من طرق الصوفية، وكلهم يعني جمعتهم البدعة وفرقتهم طرقها. قال: حتى يقول بعضهم عن نفسه الشافعي مذهبا، يعني فيما يسمى بالفروع في الفقه، القادري مسلكا، يعني صوفي، الأشعري عقيدة، وكأنه لم يرتض عقيدة الشافعي ومسلكه، فانتسب في عقيدته لأبي الحسن الأشعري، علما بأن أبي الحسن الأشعري رجع عن تلك العقيدة إلى عقيدة السلف، لكنهم تمسكوا بالمرحلة التي كان فيها على خلاف السنة، قال وفي المسلك للطريقة الصوفية القادرية. قال وكل هذه المدارس وهذه الأقاويل المبتدعة لم يقل بها الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يقل بها المزني، ولم تكن موجودة عند الأئمة الآخرين، وإنما نشأت بسبب علم الكلام والفلسفة، ثم نسبت بعد ذلك للإمام الشافعي رحمه الله. وأئمة الشافعية وهم منها براء. فالفلسفة علم من العلوم الضارة، والمنطق من العلوم الضارة، وعلم الكلام المبني على هذا من العلوم الضارة غير النافعة ولا المفيدة التي لا يحصل بها الإنسان إلا الشر. وكم من أناس اليوم يدرسون في الجامعات وغيرها فلسفة، ويخرج بعضهم زنديق، يخرج بعضهم في حالة نفسية يشك في كل شيء بسبب الفلسفة. والعقائد العامة وفطرتهم خير من دكتورات الفلاسفة وغيرها الذين يخرجون بها من الجامعات. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد الرزاق البدر، وذكر ذلك أيضا الشيخ الخضير، أن رجلا حصل على شهادة دكتوراه بالفلسفة، فجلس يتغدى مع ولده، فقال له الأب: يا ولدي أنت الآن دكتور في إيش؟ إن عندك شهادة دكتوراه درست دكتور، هذا يعني إيش معه دكتور؟ الأب: ما يدري عمي. دكتور في ماذا؟ قال: في الفلسفة. قال له: ما هي الفلسفة؟ وقد قربوا الطعام، فوق الطعام رز وحبة دجاج. قال له: الفلسفة أنا أستطيع أن أقنعك أن الدجاجة هذه الذي فوق الرز دجاجتك، أنها دجاجتان. قال له: الآن خلاص أنا اقتنعت، هذه الدجاجة لي، وخلي الفلسفة إلى الدجاجة ثانية. قال له: الدجاجة هذه لي، أنا خلاص أنا مقتنع، هذه الدجاجة لي، والفلسفة خليها تنفعك، تدي لها دجاجة ثانية. فانظر يعني العام بفطرته كيف غلب هذا الجاهل الفيلسوف، فانتهى بالفلسفة. يقول لك: أنا أستطيع أقنعك، أناقشك بأشياء، أقول لك يعني هذا العمود يحتمل أن يكون هواء، مش عمود، يحتمل أن يكون بلاستيك وليس من حديد، افرض كذا وافرض كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فيورد عليك بعض الأسئلة التي هي من نتاج الآراء والعقول، وبعضها أوهام، بعضها أوهام على الطريقة السوفسطائية، ما يأتي بخير ولا بفائدة، ما يأتي بفائدة ولا بخير ولا بعلم، وإنما هي جهالات وأوهام وشكوك. كثير من هؤلاء في نهاية أمر مجنون، أو مصاب بحالة نفسية، أو موسوس، على أقل الأحوال. أما أن عنده علم ودين ومعرفة وينتفع بذلك أو ينفع الناس، حاشا وكلا. فعلم الكتاب والسنة في واد، وعلم المنطق والفلسفة في واد آخر. قال وكل هذه المدارس وهذه الأقاويل مبتدعة لم يقل بها الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يقل بها المزني، ولم تكن موجودة عند الأئمة الآخرين، وإنما نشأت بسبب علم الكلام والفلسفة، ثم نسبت بعد ذلك للإمام الشافعي وأئمة الشافعية ومنها براء. بل كان الإمام الشافعي رحمه الله حربا على البدع وأهلها، ومن أشد الناس نهيا عنها. ومن أقواله في ذلك حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، في بعضها بالجريد والنعال، ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: من ارتدى بالكلام لم يفلح. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. يعني يأتي ويقول هذا اعتقاد مالك، هذه عقيدة الشافعي، هذه عقيدة أحمد، هذه عقيدة أبي حنيفة. فإذا قلت لهم أثبت هذه كتبهم وهذه كتب تلاميذهم، أثبت هذا، فتبين بعد ذلك كذبهم وعجزوا. فعقيدة هؤلاء الأئمة الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة هي عقيدة السلف الصالح، التمسك بالكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة والاستقامة على الكتاب والسنة. قال ويقول شيخ الإسلام أيضا: الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير، الصوفية الذين أصحاب الأناشيد والضرب الطيران والضرب على الرمل، تغبير، يضربون على، يأخذون عصي ويضربون بالرمال، يثيرون الغبار وينشدون، فهؤلاء أصحاب التغبير. قال: والشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير ونهيا عن ذلك، وجعل له من البدع الخارجة، وجعلا له للكلام والتغبير من البدع الخارجة عن السنة. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. وقال رحمه الله تعالى: وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلص هذا بهذا. فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد. وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة. وقال أيضا في سياق ذكره للمناظرة التي حدثت له مع المتكلمين بما يتعلق بكتابه العقيدة الواسطية: ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس مالك منهم بريء، وانتسب إلى الشافعي أناس هو منهم بريء، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو بريء منهم. قال: وفيما تقدم بيان ظاهر أن مجرد الانتساب وحده لا يكفي، بل لا بد من الموافقة الحقيقية لما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الدين. يعني كونه ينتسب إلى الإمام الشافعي ما ينفع مثل هذا كالذي ينتسب إلى الإسلام وهو يهدم الإسلام، والذي ينتسب إلى السنة وهو ينصر البدعة، والذي ينتسب إلى إمام من الأئمة وهو يخالف ذلك الإمام مثل هؤلاء، فينتسبون إليه ويدعون أنهم على مذهبه وهم على مذاهب أهل الكلام وطرق أهل الكلام، فهذه النسبة لا تنفع. طيب، يبقى معنا بعض النقولات من أئمة الشافعية الذين ذموا من قال إنه شافعي المذهب أشعري المعتقد، يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، ثم بعد ذلك ندخل في صلب الكتاب. طيب، إلى هنا.